تلك النفحة العلوية التي تصلنا بالسماء، القلب، ذلك المحيط الذي تتلاطم فيه أمواج المشاعر، العقل، ذلك النور الذي يكشف لنا ضروب المنطق، والنفس، ذلك القائد الذي يمسك بزمام تلك المملكة إن كان قائداً. قد تبدو هذه المكونات متشابكة غامضة كأنها لغز قديم، لكن الفهم الصحيح هو مفتاح فهم تلك الذات. مستمعين ومتابعين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم توكيل النفوس الذي يأتيكم عبر هذا الأثير المميز، أثير إذاعة دبي للقرآن على الموجة 91.4 من شبكة الأولى الإذاعية، بصحبة ضيفنا الكريم العالم الجليل الدكتور أحمد هارون الشريف، مستشار العلاج النفسي والزواجي والأسري والصحة النفسية وعلاج الإدمان. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
أهلا بحضرتك يا فندم.
دكتور، اليوم نبدأ معكم في معرفة مكونات الإنسان في تلك العناصر التي تحدثنا عنها في المقدمة، ما بين الروح والعقل والقلب والنفس، حتى نعرف كيف نتعامل معها، وربما تختلط على بعض الناس أو العقل والقلب، وهناك من يتخيل بأن المشاعر يحكمها العقل والقلب أو تعقلنها التفكير المنطقي. دعنا نبدأ معكم تلك الرحلة المباركة بالحديث عن الأسمى والأرقى والأعلى، وهي الروح التي هي نفحة من الرحمن سبحانه وتعالى. فما هو المفهوم الصحيح عن تلك الروح؟
فتح الله عليك طبعا بموضوع الحلقة والسؤال الراقي من شخصية أرقى. خليني أسأل كل من يسمعنا الآن، من أنت؟ لو كل اللي بيسمعنا دلوقتي حاول يجاوب عن هذا السؤال، أنت مين؟ في حد هيجاوب بصفة من صفاته، وحد هيجاوب بشعور من مشاعر. حد هيجاوب بصفة هيقول أنا شخص طيب، وحد هيجاوب بشعور هيقول أنا شخص حساس، وحد هيجاوب بفكرة هيقول أنا حد موسوس، كمالي، دقيق، منظم. حد هيجاوب بتصرف هيوصف نفسه بتصرفاته، هيقول أنا شخص مندفع، أو هيقول أنا شخص متجنب ومنسحب. حد رابع هيجاوب عن السؤال ده بعلاقاته، هيقول أنا شخص محب، أحب وأتحب.
الله.
حد خامس هيجاوب بمعاناته، هيقول أنا المتألم، أنا اللي تعب. حد سادس هيجاوب بأهدافه، هيقول أنا الطموح الساعي، وهكذا. ولكن بالعودة للجذر تكون الإجابة أفضل. مكونات الإنسان والإجابة من عالم نفس، ولست برجل دين. ارجع للأصل والجذر هتلاقي الإجابة واضحة وباينة ومتجلية، تجلي الحقيقة. الله سبحانه وتعالى يقول: إذ قال ربك الملائكة إني خالق بشر من
طين،
آدي المكون الأول وهو الجسد. المكون الأول لمكونات الإنسان جسد. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشر من
طين،
ده مكون رقم واحد. في موضع آخر: إذا سويته
ونفخت فيه من روحي.
سويت دي في موضع آخر: ونفس وما سواها، أدي المكون الثاني. يبقى المكون الأول هو الجسد، والمكون الثاني هي النفس، أما المكون الثالث ونفخت فيه من روحي. يبقى دول الثلاث مكونات الأساسية للإنسان: الجسد والنفس
والروح.
والروح، أما الجسد يمرض ويموت، وأما النفس تضطرب وتموت، وأما الروح تقل كفائتها وأبدا لا تموت، لأنها نفخة من روح الله.
الله.
فكيف يستقيم الأمر إذ نفخ الله فينا نفخة من روحه وتموت نفخة من روح الله؟ لذلك تظل هذه الروح عالقة في عالم البرزخ إلى أن يجمعنا الله في عالم آخر غير العالم، ومكان غير المكان، وزمان غير الزمان، حيث لا زمكان. لا زمان ولا مكان.
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات.
عظيم. إذ قال ربك الملائكة إني خالق بشرا من طين. هذا المكون نشترك فيه جميعنا، كلنا عندنا نفس المكونات، اتنين عين، اتنين رجل، اتنين كلية، ولكن الفارق فيما بيننا في طريقة استخدام هذا المكون. واحد بياخد جسمه ويحافظ عليه من بدايته، واحد يهمله ويسيء إليه من بداية عمره، واحد من حفاظه عليه يسعد بيه حتى نهايته، واحد من تقصيره فيه يعاني بيه طول حياته،
أو يمر بين هذا وذاك إن كان يعني لا يحسن التصرف في كل أوقات حياته.
المكون الثاني وهي النفس. يظن الإنسان إن النفس هي العقل، ويظن الإنسان إن النفس هي القلب، ويظن الإنسان إن النفس هي الشعور، ويظن الإنسان أن النفس هي السلوك، وكل من ظن فهو محق، لأن كل الظن يجوز قبوله. النفس هي كل دول، ولكن للنفس درجات ومقامات ومراتب، مش في المطلق إنك تقول النفس كده. فتلاقي واحد تيجي تكلمه عن النفس يقولك أصل النفس أمارة بالسوء. حبيبي اتق الله. هذا الموضع في القرآن كان على لسان امرأة العزيز. النفس درجات، مستويات، مقامات، مراتب، أولها هي النفس الأمارة بالسوء.
هي سبقت تلك الآية وما أبرئ نفسي. إذا تتهم نفسها هي فقط للغواية.
ولكن ده نوع من أنواع النفس، درجة من درجاتها، مقام من مقامتها،
هي الأقل.
النفس سبعة مستويات.
سبع مستويات ليست
سبع
ثلاثة.
درجات
ليست أمارة ولوامة ومطمئنة كما يفهم البعض.
ما يفهمه البعض صحيح،
نعم،
وما يفهمه المتخصصين أصح،
أشمل أشمل وأدق. جميل.
النفس سبعة درجات، سبعة مستويات، سبعة مقامات.
نبدأ بهم دكتور، المقام الأول أو الدرجة
زي
الأولى.
زي ما السماوات سبعة والأراضين سبعة، أنواع ودرجات ومقامات النفس سبعة.
نبدأ بالتي هي في سبع أرض.
هي النفس الأمارة بالسوء. وقد يظن الظان أنها أخطر أنواع النفس، ولكن ده مش حقيقي. النفس الأمارة بالسوء هي أول مستوى من مستويات النفس، وأول درجة من درجتها، وأول مقام من مقامتها، ولكنه ليس أخطر مقام ولا أخطر مستوى نهائيا.
هناك ما هو أخطر منها؟
للأسف حقيقي.
يعني ماذا أكثر من أن تكون النفس هي الأمارة بالسوء التي تأمر بأمارة؟ هذا فعل فيه مبالغة، أنها لا تكل ولا تمل عن أنها تأمر إنسان بالسوء وفعل الفاحشة، و هكذا قالت امرأة العزيز تكملة لتلك الآية.
الله سبحانه وتعالى إذا ما خلق الإنسان وطلب من الملائكة أنها تسجد له، لماذا كرم الله آدم بسجود الملائكة لي؟ ولقد كرمنا بني آدم.
نعم.
ليه الله يطلب من الملائكة أن يسجد لآدم؟
لأنه قبل الأمانة، تحمل الأمانة وقبل الاختيار وأراد.
هذا ظاهر الأمر، ولكن الحقيقة أعمق. الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة، إن لله في سماواته من ملائكته من هو قائم إلى قيام الساعة وراقع إلى قيام الساعة وساجد إلى قيام الساعة، حتى إذا ما قامت الساعة قالوا سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. الملاك كائن نوراني لا يملك شهوة، لا يواجه، لا يعاني. الملاك يعبد فقط. أما الإنسان مكرم لأنه يعاني. رب العزة خلق الملاك والإنسان والحيوان. الملاك أعلى عقل بلا شهوة، والحيوان أدنى
شهوة بلا عقل.
شهوة بلا عقل، والإنسان يملك الإثنان، يتحرك ويتأرجح ما بين الشهوة والعقل.
الله الله. طبعا للمستمع الكريم والمستمع الكريمة أصف ما كان يصفه الدكتور أحمد بيده، فإنه أشار إلى الملاك باليد في مكان أعلى، وبالشهوة أو الحيوان في مقام أقل، والإنسان بينهما تتحرك تلك النفس البشرية. دكتور، النفس الأمارة بالسوء هي في سابع مرتبة وأقل مرتبة فيهم، وقلتم بأن الإنسان يتأرجح بين تلك المراتب السبعة، وبدأنا بالنفس بعد أن تحدثنا عن الروح التي هي من الله، ربما تنهك ربما تتعب ولكنها لا تموت لأنها من الله سبحانه وتعالى. هل الروح تأثير على الإنسان في حياته إن كان ذا قرب من الله، إن استشف من تلك الروح، إن صعد بها مراتب الوصول، هل له أن تكرمه تلك الروح بتقرب أكثر إلى الله سبحانه وتعالى، أو أن يعني أن ينقي نفسه من الشوائب ومن الشهوات إن أراد أن يصعد في مراتب الروح، أم أنها فقط هي النفحة التي تحرك الإنسان وهي دليل الحياة فقط؟
الإجابة نعم، الروحانيات أساس الحياة وليست من المكملات، ولكن كيف يكون ذلك؟ إذا ما انتهينا من الدرجات السبعة والمقامات السبعة ستعلم أهمية الروح، وسأستفيكم بأن أعرض لحضرتك نموذج أحمد هارون لتفسير النفس والروح.
تفضل.
ولكن أستسمحك أن يكون بعد عرض السبع مقامات.
على الرحب يا دكتور، نسمع
المقام الأول.
وتسمح لي أيضا أن أدعو السادة المستمعين الكرام بأن يكتبوا وراءنا، من يستطيع أن يسجل الآن من هاتفي أو أن يكتب وراءنا الآن، لأن هذه المعلومات ربما لا تجدوها في مكان آخر في توكيل النفوس. والآن نعرض لكم تلك الوصفة الرائعة والتحليل الدقيق مع دكتور أحمد هارون. تفضل.
تفضلكم الله. المقام الأول، الدرجة الأولى، المستوى الأول، هو النفس الأمارة بالسوء. وقلنا إن هذه النفس ليست نوع سيء، ولكن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وعلم في مكوناته وهو أعلم به إنه هيجيله فكرة أو خاطر أو شعور أو دافع أو باعث أو حافز إنه يعمل حاجة غلط، والمطلوب منه أن يجاهد نفسه، وهذا سر التكريم. كرم الله بني آدم لأنهم يجاهدون أنفسهم، أما الملاك لا يجاهد.
نعم.
الملاك ما عندوش نفس يجاهدها، أما أنا وأنت
نفعلون ما يبقى.
عندنا نعم. إيه؟ نفس نجاهدها. فتأتي إلى الدرجة الثانية من درجات النفس، والأخطر والأعمق والأصعب والأمر، وهي النفس اللوامة. ومن شدة خطورتها أقسم رب العزة بيها، لا أقسم
بالنفس اللوامة.
النفس اللوامة لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، وكأن النفس اللوامة هي قيامة الإنسان،
هي قيامة الإنسان
من حال إلى حال،
وليست هي النافع في يوم قيامة الإنسان
خالص، هي قيامة الإنسان من حال إلى حال. النفس اللوامة هي الفيتامين اللي الإنسان بدون لوم لنفسه لا يعاتب نفسه ولا يراجع نفسه ولا يكون له السيطرة على نفسه، ولكن تقود نفسه وتسيطر عليه نفسه. النفس اللوامة اللي إذا ما زادت جرعتها أصبح الشخص يلوم نفسه على كل ما يفكر فيه وكل ما يشعر به وكل ما يفعله وكل ما لم يفعله. فإذا ما قابلت الشخص وقلت له ازيك عامل إيه النهاردة، يقول لي والله أنا ندمان على مبارح وقلقان من بكرة. فقابله بكرة، ازيك عامل إيه النهاردة، يقول لي أنا جاوبتك مبارح، أنا قلقان من اللي فات، أنا ندمان على اللي فات
وقلقان من اللي جاي
ويظل هذا الشخص في حالة ندم مفرط على كل اللي فاته وقلق مفرط من كل اللي لسه مجاش في حياته. يلوم نفسه على كل اللي حصل ليه حصل، بعد كل موقف بعد كل موقف بعد كل موقف تتتالى المواقف ويتوالى اللوم. يلوم نفسه على كل اللي قاله ما كانش المفروض يقوله، وكل اللي ما قالوش ليه سكت، ليه ما قلتش، ليه ما عبرتش. وتكون النفس اللوامة زي النار في الهشيم اللي بتحول الإنسان من إنه حد متكامل إلى إنه شخص ممزق ما بين أفكار ما بتقفش ومشاعر ما بتفصلش وسلوكيات ما بتفتش.
دكتور، ماذا لو كان يقول بأني أتبع نصيحة سيدنا عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وأنا من هنا أحاسب نفسي في كل خاطرة وكل فكرة وكل لحظة أمر بها في حياتي.
قال الفاروق: حاسبوا، ولم يقل لوموا.
على أفعال تمت وبالتالي لتصحيح الأخطاء في
الماضي. أما اللوم فعلى كل ما فعلت وعلى كل لم تفعل. أما اللوم يكون على كل ما فعلت وكل ما لم تفعل. اللوم غير المحاسبة. المحاسبة الهدف منها الاستفادة، اللوم الهدف منه التدمير. المحاسبة الهدف منه الزيادة، اللوم الهدف منه سوء التفسير.
هل اللوم هو جلد الذات أم شيء آخر؟
سيلف بليم يترجم للعربية إلى لوم النفس أو جلد الذات، وكلاهما صحيح. لوم النفس وجلد الذات هو أحد أهم أخطاء التفكير، وأخطاء التفكير والمناعة النفسية هما تخصصي الدقيق. لذلك أجد أن أخطاء التفكير هي من أخطر معوقات النجاح والسعادة في الحياة.
أخطاء التفكير
ولوم النفس وجلد الذات هو من أهم أخطاء التفكير على الإطلاق. إذن النفس اللوامة هي أهم وأسوأ وأخطر أنواع النفس.
النفس العمارة بالسوء، هذه التي تأمر بالسوء، النفس اللوامة تدمر الإنسان نتيجة أن ذلك خطأ من أخطاء التفكير الذي تدمر صاحبه. بدأت تتضح الفكرة الآن. ثم دكتور المرتب،
ثم المرتبة الثالثة من مراتب ودرجات النفس، وإذا ما استقر اللوم وهدأ الإنسان فاطمئن، فتكون هي النفس المطمئنة.
جميل.
بعد ما أمرته نفسه بالسوء وعمله، وبعد ما لمته نفسه وجلدته واستجاب ليها واستقرت، تطمئن. إن لم يستجب للوم النفس وجلد الذات، تطمئن لو بطل جلد الذات، تطمئن لو بطل جلد النفس، تطمئن لو بطل لوم لحياته، تطمئن لو بطل ممارسة هذه النقمة، تطمئن لو كف عن ممارسة هذا الخطأ من أخطاء التفكير. يا أيتها النفس المطمئنة. الاطمئنان هو الاستقرار. لذلك بعض الناس تسأل سؤال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فيقول لك: أنا بقرأ كل يوم ورد تزيد معاناتي، وأقرأ في المصحف ولا تهدأ ذاتي، وأحافظ على الصلوات ولا أركز فيها، وأحافظ على العبادات ولا أستشعر روحانيتها. نقول له: ما هو صادم الآن؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب المطمئنة المستقرة.
هو ما زال في اضطراب، لم يستقر بعد، لم يطمئن بعد.
تطمئن القلوب إذا ما وصلت في كامل اطمئنانها بعد المرحلة الثانية. تطمئن القلوب لذكر الله وهي في الدرجة الثالثة من درجات النفس. تطمئن القلوب لذكر الله وهي في المستوى الثالث من مستويات النفس. تطمئن القلوب لذكر الله وهي في المستوى الأرقى بعد المستوى الثاني. لكن وهو في مستوى النفس اللوامة، مهما قرأ ومهما صلى
يظل في هذا الاضطراب،
ومهما صام لا يستشعر بل يعاني، ويأتي آت ويقول لك: بصلي وحاسس أن صلاتي لن تقبل بل تؤذيني، ما بركز فيها ويجي لي فيها خيالات وساوس. وبعض أهل الوسواس عافاهم الله يصابوا بالوساوس الجنسية أوقات الصلاة، وبعض أهل الوسواس عافاهم الله يجيله حديث وهو بيقرأ في القرآن وبقارئ القرآن والقرآن يلعنه، وبعض أهل الصلاح من أهل الوسواس عافاهم الله تجيله كل الوساوس وقت ممارسة العبادات، لأن في وساوس مرتبطة بالدين فقط.
نعم.
معاناة كبيرة أتمنى أن تطرق بابها خلال حلقات برنامجك. إذن تستقر وتطمئن النفوس لو كانت في المرحلة الثالثة،
سؤال،
وهي النفس المطمئنة.
ربما يتخيل البعض بأنه إذا كانت النفس أمارة بالسوء ثم بدأت تلوم كطبيعة النفس من أنها تلوم في بعض الأوقات لأنها هناك الفجور والتقوى وقد أجبلت عليه الأنفس، المشكلة أنه ربما يتخيل بأنه اطمأن، ولكن هنا لا يطمئن إلى طاعة، ولكنه هنا وكأنه ركن أو ركنت النفس واستقرت على المعاصي فقط، وكأن قلبه قد نكتت فيه كل النقاط السوداء، فقد أصبح مغشيا لا يعرف حقا ولا ينكر باطلا، وركن ويشعر بأن هذا اطمئنان ولكن إلى الجانب الآخر، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، هو ركن ويتخيل بأن هذا هو الاطمئنان، وأنه خلاص استسلم بأنه صاحب معصية، صاحب مشكلة، صاحب لا يستطيع أن يعود، أو أنه قد أغرق في جريمة كبرى أو مشكلة كبرى، يقول هذه لا ملاذ منها ولا مناص. كيف لو تخيل أن هذا اطمئنان سلبي، وأنه هنا الآن مطمئن ولكن في الجانب الآخر أو على النقيض تمام، ألا يعتقد بأن هذا اطمئنان؟
من الاستحالة أن يظن صاحب المعصية أنه مطمئن ولكنه يكون مستمتع.
اللفظ القرآن قال ولا تركن، والذي يركن ربما يكون أنه سكن في هذا المكان واستقر فيه.
لا أظن ذلك، والرأي الأعلى لحضرتك.
لا أعلم، لكن هذا فقط وكأنها قراءة بسيطة لهذا النص القرآن الشريف يعني.
ولا تركنوا، أظن أن المتتبع للفارق ما بين المتعة والسعادة يجد أن الإنسان كلما زادت متعته قلت سعادته.
يا الله،
فهذا الركن هو ركن متعة لا يحقق سعادة.
لا دكتور، أعد علينا الفارق بين هذا المسألة. في الكل يتخيل بأن السعادة في أن نصل إلى قمة المتعة أو إلى أعلى درجات المتعة. الكل يبحث عن المتعة من أجل إسعاد نفسه.
اللفظ القرآني الذي تفضلتم به ولا تركنوا إلى المتعة، ولا تركنوا إلى الملذات.
الله،
كلما زادت متعة الإنسان كلما قلت سعادته. وكثير من الناس يخلط ما بين المتعة والسعادة، وهو لا يعلم أن المتعة تسرق السعادة.
كيف دكتور؟
عارف أن الكلام جديد وعارف أن الكلام مختلف، ولكن كثير من المستمعين معذورين أن يستقوا كل ما يسمعون من أهل الحديث غير المتخصص. المتعة لها شروط كي يتحقق، والسعادة لها شروط كي تتحقق. المتعة تحدث في كل ما هو فردي، تقدر تستمتع بأكلة تأكلها لوحدك، تقدر تستمتع بجنس ممكن تعمله لوحدك، تقدر تستمتع بجيمز تلعبها لوحدك. إذن المتعة فردية ما فيهاش مشاركة، وكل ما يثير المتعة مؤذي. الأكل مؤذي،
نعم،
إذا ما كان مصدر للمتعة، والجنس مؤذي إذا ما كان مصدر للمتعة، والجيمز مؤذي إذا ما كان مصدر للمتعة، وإذا ما تحكمت فيك مصادر المتعة صرت أسير لأي مصدر من مصادر المتعة، فأصبحت مدمن لهذا المصدر من مصادر المتعة، فلم تكن متعة بل هي تعاسة.
يا الله،
أما السعادة
تتشاركها مع
ذلك، فهي مشاركة، فعل، مؤذرة، تواجد، حضور، مساندة، دعم، حاجة هيومانستك مش انديفيدوال.
هل تأخذنا دكتور عن مفهوم أن نترك المتعة بهذا المعنى إلى مرحلة الزهد؟
لا،
نزهد في ذلك كما قال سيدنا عمر أيضا الذي يعيش معنا وضحنا هذه الحلقة، يقول لابني عبد الله بن عمر كلما اشتهيت اشتريت، كلما أردت أن تستمتع بهذا اشتريته. ولكن هذا منطق آخر دكتور، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، وهو نظرة أخروية إلى أن تؤجل تلك السعادة أو تلك المتعة إلى أن تكون في الجنة. لما لا تكون في الدنيا؟ والله سبحانه وتعالى أمرنا أيضا بأن يعني نأخذ من زينة الحياة الدنيا.
الفاروق عمر عندما حدث سيدنا عبد الله بن عمر أكلما اشتهيت اشتريت، كان يقصد فقط وصول سيدنا عمر إلى مرحلة النفس المطمئنة، وصول سيدنا عبد الله بن عمر إلى مرحلة النفس المطمئنة. وفي المرحلة دي لا يستجيب الإنسان لكل أوامر نفسه.
الله،
في المرحلة الأولى كانت نفسه أمارة، فتقول له كل يأكل، احكي يحكي، اخرج يخرج، نام ينام، تأمره، ممكن تأمره بالنوم.
الله،
والنوم ليس سيء، بس النوم وقت صلاة الفجر سيء.
نعم.
تأمره بالصمت، والصمت مش سيء، ولكن الصمت عند الحق سيء. تأمره بالكلام، والكلام مش سيء، ولكن الكلام السيء سيء.
رائع دكتور. يعني لعلنا نتذكر كما قلتم ما كان يقوله البعض في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان إذا رأى عمر يسير في طريق ذهب إلى طريق آخر، والمعنى هنا معنوي بأن سيدنا عمر كان يعاقب الشيطان إذا وسوس إليه، قل له نم فأنت تعبت من أمور الرعية فيقوم بالليل ضعف مكان سيقوم، قل له لا تتصدق فأنت ذو مال قليل فتصدق بضعف مكان. فالشيطان أصبح يرى أن الطريق الذي يذهب فيه لعمر من أجل الوسواس يأتي إلى سيدنا عمر بحسنات زائدة فيذهب في طريق آخر ويكتفي بما سيقوم.
بالسلف كنترول. الإنسان إمتى يصل إلى السعادة الحقيقية في الحياة؟ سيلف كنترول، لايف مانجمنت. لا يجيد الإنسان إدارة حياته وهو لا يتحكم في نفسه.
جميل.
استحالة. استحالة أن يحسن المرء إدارة حياته وهو لا يتحكم في نفسه.
يعني هذا معنى رائع دكتور، إن سمحت لقف عنده حتى يفكر فيه بعمق كل مستمع وكل مستمع كريمة، ونذهب لفاصل ونعود لنكمل معكم تلك المراتب في النفس ونفهم أكثر عنها مستمعينا ومتابعينا في كل مكان. فاصل قصير ونعود، فابقوا معنا. مجددا مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، عدنا إليكم لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم توكيل النفوس. يسعدنا أن نجدد التحية والترحيب بكم ضيوفنا الكرام ومستمعينا الكريمين. أيضا نجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم الدكتور أحمد هارون، المستشار في العلاج النفسي والزواجي والأسري والصحة النفسية وعلاج الإدمان. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
أهلا بحضرتك دكتور وائل.
دكتور، يعني ما زلنا في مراتب النفس وتحدثنا عن تلك الدرجات المهمة، وكل درجة من الدرجات شرحنا فيها يعني إن شاء الله معلومات مستفيضة حول النفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة، كذلك النفس المطمئنة، ووضحت لنا الفارق ما بين النفس المطمئنة في هذا الجانب والتي تركن إلى المعصية بشكل جلي ما شاء الله وقوي حتى يصل الإنسان إلى مرحلة النفس المطمئنة. هل هناك أنواع أو مراتب أخرى في النفوس؟
طبعا، ويمكن استوقفني ذكر حضرتك لكلام الفاروق عمر لابنه سيدنا عبد الله بن عمر لما قال أكل ما اشتهيت اشتريت، وكان يقصد أنه يواجه نفسه، وإذا ما سألت حد أنت واحد ولا اثنين يستغرب من السؤال رغم أنه سؤال بديهي.
نعم.
أنت ونفسك، نفسك معك ولا ضدك؟ قطعا ضدك. طول الوقت ولا بعض الوقت؟ طبعا طول الوقت. إذن أنت في حالة جهاد مستمرة مع نفسك. شرحنا في الحلقة الماضية أن النفس أخطر من الشيطان.
هل هذا الكلام سهل على الإنسان الذي لا يعرف تفاصيل هذا الموضوع أن يتقبله الآن دكتور؟
لا، ليس سهلا.
يعني هل لنا أن نتكلم إلى شخص عادي بسيط ربما كان يفهم بأنه يتحكم في مشاعره وعواطفه ونفسه، وربما يرتقي في مراتب الروح ويشعر بأنه يحاول أن يصل إلى الله، ثم تأتي سعادتك الآن وتقول أنت نفسك ضدك، ثم هي مع ضدك طول الوقت وأنك لابد أن تحاربها؟ يعني من أين سيمسك أول الخيط حتى يفهم تلك الجملة الخطيرة بأن النفس هي ضدك وضدك طول الوقت وليس بعض الوقت؟
بالرجوع إلى كتاب الله، بحصر 11 قسم قبل ذكر النفس،
معظمنا يحفظ هذه الصورة،
وأول مرة يعي أنهم 11 قسم للتحذير والتذكير بأهمية وخطورة نفسك.
الشمس والقمر والليل ومكونات
11 الكون. قسم. نعم. لم يحدث في القرآن الكريم أن أقسم رب العزة ب11 واو قبل ذكر شيء إلا النفس البشرية، وتلا كل هذه الحلفانات بأن النفس فاجرة.
رائع دكتور، ولكن نحن دائما نصف أنفسنا بأننا أصحاب التقوى في تلك الآية، فألهمها فجورها لست أنا، يعني الكل يذهب إلى الآخر، أنا من أتاها تقواها.
قدم الفجور.
نعم. التقوى. أتفق معك دكتور، لكن أقول بأن النفس ربما كما قال سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه بأن الإنسان إذا كان له حظ من الحياة وكان له نصيب من الخير فإنه يعني يأتي إلى يأخذ محاسن الناس إلى نفسه. يقول أنا أذكى الناس وأنا أحسن الناس وأنا أتقى الناس، وإن ذهبت عنه الدنيا أو أقل نصيبه إذا بالنفس تسلبه محاسن نفسه ويقول أنا أغبى الناس وأنا أقل الناس وأنا أقلهم حظا في الحياة. فربما النفس أيضا تلعب هذه اللعبة مع الإنسان وتأتي له بما يطمئن إليه حتى تمارس معه تلك اللعبة وتلك العداوة كما قلتم، وإنها ضد الإنسان. نبدأ من هذه الآية ونعلم بأن النفس ضد الإنسان وأنها ضده على طول الخط. ماذا نفعل الآن؟
وقفنا بعد شرح النفس الأمارة بالسوء وخطورة النفس اللوامة وأهمية النفس المطمئنة والاطمئنان ألا يتحكم في جلد النفس ولوم الذات. الاطمئنان، ينفع أن تطمئن في الماضي خلاص ولا طب ينفع تطمئن في المستقبل وما نضمنش اصلا ان احنا هنروح له؟ اذا الاطمئنان شرط من شروطه ايه؟ الحاضر، ان تطمئن الان.
الله.
وشروط الاطمئنان اثنان: here and now، هنا والان. عشان تعيش النفس المطمئنة لابد أن تحسن التركيز في الحاضر
الآن،
وهي فنية علاجية بحكم تخصصي كمعالج نفسي نسميها here and now، ويسميها بعض متملقين التنمية البشرية the power of now.
نعم،
ولكنها فنية علاجية تابعة لمدرسة الجشتلت الألمانية تقول here and now. يعني إيه here and now؟ أغلب من يعاني من آلام ناتجة عن تذكر الماضي أو مخاوف ناتجة عن توقعات في المستقبل. إذن كل اللي بيضايقك وفات ندمك عليه مش هيعوضه، وكل اللي قلقك ومجاش قلقك منه مش هيضمنه. فمهما ندمت وزعلت على كل اللي فات لن تعوده، ومهما قلقت وخفت من كل اللي جاي لن تضمنه. فمالكش أي وسيلة للحصول على الاطمئنان والخوض في درجة ومقام ومستوى النفس المطمئنة إلا إنك تركز في الحاضر،
فقط الحاضر،
فقط الحاضر. وأحد الكتاب الأجانب اسمه ديفيد هاوكنز كتب في كتابه أن كل من يذهب للعيادات النفسية ويطلب المشورة النفسية اثنان نوعان، يعني النوع الأول متألمين مما حدث في الماضي ودول بيعانوا من الاكتئاب، والنوع الثاني متخوفين من اللي لسه هيحصل في المستقبل ودول بيعانوا من القلق. والحل لمواجهة ومجابهة النوعين إنك تسيبك من اللي فات وما تركزش في اللي جاي لإنك ممكن ما توصلوش. وأحد الحكم اللي قرأتها في مصر على أحد مركبات السير: ما تشيلش هم بكرة، يمكن ربنا ياخدك. ما توصلش لبكرة أصلا، الآن من بكرة ليه؟ يعني يمكن ما توصلوش.
هذه يعني نحن لا نحب هكذا، يعني أن انتقال في عبونا، نعلم أن الموت قادم ولكن لا نحب حتى أن يقال لنا ذلك، ولكن هي حقيقة ربما تفيق الإنسان. وكما ذكرتم دكتور وأشرتم بشكل رائع إلى أن الآية القرآنية التي نتحدث في محورها الآن جاءت بصيغة المضارع: اطمئن قلوبهم لذكر الله، تطمئن. والنفس المطمئنة هذا مصدر في الكلمة، وكأنها مستمرة للاطمئنان، فالحياة كلها بالنسبة لها حاضر من الاطمئنان. ماذا عن النفس التي كانت تعيش قلقا في الماضي ثم أصبحت مستقرة الآن، ثم تراكمت عليها الضغوط النفسية في اللاوعي، ثم جاءتها أمراض نفسية كنوبات الهلع، وهي الآن لا تعاني من اضطرابات ولا مشاكل ولكن هي تراكمات نفسية ماضية. كيف تعالج تلك المشكلة التي ذهبت إلى اللاوعي وأصبحت تسيطر على تلك النفس، رغم أنها الآن تعيش سعادة وربما تعيش استقرار وتعيش حالة من الفرح، وهذا الذي يأتيها ويعتريها من نوبات في مرض نفسي واضح اسمه الهلع، وربما تذهب معه إلى مراحل غيبوبة أو مشاكل صحية وهي تعاني من تراكمات. كيف تعيد الحسابات الماضية حتى لا تتعرض لمشكلات جديدة؟
ديفيد هاوكنز لما اتكلم عن عدم خضوع الإنسان لمخاوف المستقبل اللي نسميها إحنا علماء النفس القلق، وعدم خضوع الإنسان لخبرات وذكريات الماضي اللي بنسميها إحنا علماء النفس اكتئاب، هو لم يأتي بجديد، ولكن ما ذكره ديفيد هاوكنز وسرقه الكثيرون، كتير قوي من الناس سرقوا الكلام ده ونسبوه لنفسهم، يعني هو موجود عندنا في ديننا من 1400 سنة. الله سبحانه وتعالى يقول: بلى من أسلم وجهه لله
وهو محسن.
لازم يكون محسن، والإحسان للإنسان والشجر والدواب، الإحسان في المطلق. اللي هيعمل كده لا خوف عليهم
ولا هم يحزنون
في المستقبل، ولا هم يحزنون
من الماضي
على الماضي.
الله.
فالتسليم تسكين للنفس في الحاضر. فلم يأتي ديفيد هاوكنز ولا غيره بجديد، كل ما أتى به الغرب هو وليد في ديننا. بلى من أسلم وجهه لله، أنا سلمت الأمر لله وهو محسن مطمئن وشايف إن ده صح جدا ومنطقي جدا. الناس دي اللي هتعمل كده هيحصل لها إيه؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بس خلاص.
الله.
مفيش خوف في المستقبل، اللي هو anxiety وأحد فروع البانيك أتاكس. يعني إيه بانيك؟ يعني هو حاسس إن هيموت كمان شوية،
هجمة.
فده قلق.
نعم.
في المستقبل. أولئك لا خوف عليه في المستقبل ولا هم يحزنون في الماضي. ولكن بعض الناس لما بتيجي تشرح البانيك أتاكس بتشرحها بشيء محزن ومخزي
كالذي قلته منذ قليل.
لا العفو. تشرحها بشيء يقول لك يعني بعض الناس يجيلها بعض نوبات الذعر والخوف إن يجرى لها حاجة وحشة. عفوا يا سيدي، بانيك أتاك ليس كذلك. نوبات الهلع هي الموتة الصغرى. نوبات الهلع مش واحدة، مش حد بيموت. نوبات الهلع هو واحد بيموت 1000 مرة في اليوم، بيموت 1000 مرة مع كل نوبة بتجيله. نوبات الهلع يعني عمارة بتنهار فجأة، يعني حد كل اللي فيه بيتدمر فجأة، يعني أفكاره بتقف وأحاسيسه بتتجمد وأطرافه بتتخشب. نوبات الهلع اللي بتخلي الشخص ما يقدرش يصلي في جماعة ولا يحضر جنازة ولا يتلقى عزاء. نوبات الهلع المميتة اللي بتوقف حياة الإنسان عن أي شيء. فإذا ما ذكرت نوبة الهلع نقف احتراما لكل من عانى منها، ونقف تقديرا لكل من عانى أثرها، ونقف إجلالا لكل من تحمل تبعتها. فهو بطل من الأبطال لا يعلم من حوله قدر معاناته.
يا الله.
وهو نفسه لا يعلم ما يحدث في ذاته.
رائع هذا الكلام يا دكتور، و يعني لا قول بعد هذا الكلام. دعنا نتحدث أيضا عن الإنسان الذي يمر بمراحل النفس الثلاث التي تحدثنا عنها وينتقل بينهما ذهابا وإيابا وليس في اتجاه واحد. كيف يضمن أن يعود إلى النفس المطمئنة بعد أن كان عندها ثم عاد مرة أخرى مع النفس الأمارة ثم ذهب إلى النفس اللوامة ثم عاد إلى الأمارة؟ متى يعود إلى المطمئنة مرة أخرى والناس تتقلب بين هذا وذاك؟
كلام حضرتك يعني أشكرك على طرحه، وسؤال أشكرك على تفهم الحاضرين لي. كل الناس اللي ممكن تكون بتتأرجح ما بين أنواع النفس الثلاثة، ولسه هنذكر 7 الباقيين، هو الطبيعي هذا التأرجح والمنطقي هذا التأرجح، لأن احنا شرحنا أن الله خلق الملك وخلق الحيوان وخلق الإنسان يتأرجح ما بين عقل وشهوة، عقل يملكه الملك وشهوة يملكها الحيوان، وإنسان يملك الشهوة والعقل فيتأرجح ما بين كلاهما. ولكن إذا ما زاد الوعي بالاستماع لبرنامج توكيل النفوس يزيد السلف أويرنس، فيلاقي الإنسان نفسه بيركن إلى النفس الأمارة بالسوء، يعني بيعمل حاجات تثير المتعة. آه لا، هنا أنا كنت سامع الدكتور وائل بيتكلم مع الدكتور هارون، فده هنا النفس الأمارة بالسوء اشتغلت، لا مش هسمع كلامك. وبعدين يقعد يجلد في ذاته ويأنف في روحه لا 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 استني، ده انت مش محاسبة النفس زي ما قال فاروق عمر، ده انت نفس لوامة، فانا مش هعمل كده. الدكتور هارون حذرني منك وقال ان ده خطأ من اخطار التفكير، اذا ده سيلف اويرنس. طب انا ندمان على اللي فات؟ لا انا هبطل بقى ندم على اللي فات، وانا خايف من اللي جاي؟ لا انا هبطل بقى اخوف من اللي جاي، لان ندمي على اللي فات مش هيضمنه، مش هيرجعه، مش هيعوضه، وقلق ان اللي جاي مش هيخليني اعرف اعمل حاجه فيه، لان انا ممكن ما اوصلش اللي جاي اصلا، واللي جاي ده بايد الله. اذا انا لازم اركز في الحاضر، here and now. فده سيلف اويرنس. فتخيل ان اللي سمع الحلقه دي بس، اللي سمعنا النهارده بس، اللي سمعنا في الجزء ده بس، يصل الى هذا المستوى من الوعي بالذات.
هذه وصفة علاجية رائعة
في ميزان حسناتكم.
أشكرك دكتور. نكمل أنواع النفوس معكم في ما تبقى من وقت الحلقة إذا تكرمتم علينا. الوقت مضى معكم سريعا دكتور، فنجعله في الحلقة القادمة نكمل، لأن ما زال معنا أيضا العقل وما زالت معنا الجسد وما لها أيضا من بعض الأمور التي لابد أن نصونها حتى لا تؤثر علينا. مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، يعني الوقت مع دكتور هارون دائما يمضي سريعا، والكلام الرائع الذي نتحدث فيه عن النفس التي هي بين جنباتنا والتي نشعر بكل كلمة وكأنها تلامس الواقع الذي نعيشه، دائما تكون هي في محلها مع حلقة جديدة إن شاء الله. فانتظرونا. نشكركم دكتور أحمد على هذا الكلام وعلى هذا الطرح الرائع. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا في كل مكان. كنا معكم في الحلقة الثانية من برنامجكم توكيل النفوس، ونكمل معكم في الحلقة الثالثة حول أنواع النفوس وأيضا العقل والجسد، ثم نعود إلى الروح حتى نرتقي في مرتبها. تابعونا في هذا البرنامج توكيل النفوس مع وعد يتجدد بحلقات قادمة. نترككم في أمان الله.